إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض
من إخراج
رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا بعد انقطاع دام فترة طويلة إلى برنامجكم المفسدون في الأرض. بعد مضي أيام معدودة ما زلنا نعيش ذكراها في ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، هذه الذكرى التي تصب في صميم هذا البرنامج. فالإمام الحسين عليه السلام هو كما ورد عنه عليه السلام عند خروجه من المدينة حينما قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام. وتحرك الإمام الحسين عليه السلام كان تطبيقا لكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو لا يسلطن الله شراركم على خياركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فإذا ثورة الإمام الحسين عليه السلام ما هي إلا تطبيق للنظام الإلهي الذي يريده سبحانه لمصلحة عباده، وهو ثورة ضد الفساد والمفسدين في الأرض، أولئك المفسدون الذين لم يتركوا جريمة إلا وارتكبوها وفاحشة إلا وفعلوها تقربا منهم لأسيادهم وكبرائهم. وكما أن الشيطان وحزبه وجبهة الكفر والطغيان في أيام الإمام الحسين عليه السلام كان يمثلها يزيد وأعوانه ومن يقف خلفه وتتحد مصالحه معه من القوى العالمية، فإننا اليوم نواجه نماذج أخرى خبيثة من هؤلاء المفسدين المتواجدين في كل عصر، هؤلاء المجرمون الذين ليسوا سوى استمرار لسابقيهم من الطغاة والمجرمين. بهذا تشهد أعمالهم في العالم العربي والإسلامي، بل في العالم أجمع. وكنا قد تحدثنا سابقا بشكل مختصر أولا عن جذور الولايات المتحدة، وثانيا عن الكيان الصهيوني ونشأتهما التاريخية، وكيف أنها قامت على الإبادة الجماعية للسكان الأصليين واحتلال أوطانهم واستعباد الآخرين وإذلالهم وتدمير مقدراتهم. وفي هذه الحلقة أعزائي المستمعين سنتحدث بشكل مختصر أيضا عن نشأة الكيان السعودي أو مملكة آل سعود، التي تتشابه مع الكيان الصهيوني في طريقة نشأتها وتطرفها وتوقيت إنشائها المتقارب والهدف من إنشائها، والأعمال التي تقوم بها هذه الكيانات من تهديد للسلم العالمي ونشر الفوضى والخراب في العالم الإسلامي والعالم أجمع. وفي الواقع هناك العديد من أوجه الشبه والاشتراك بين هذين الكيانين، غير أن الكيان السعودي كما أصبح مؤخرا جليا وواضحا للعيان هو كيان تابع وعميل لأمريكا والكيان الصهيوني، ويعتبر ذيلا من أذيالهم. وقبل الحديث عن هذه الدولة المجرمة وواقعها الفعلي، يمكننا أن نقول بأن القرآن الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وآله قد حذرنا من هؤلاء المجرمين آل سعود وفكرهم الوهابي وخطرهم، كما بين أيضا خطر اليهود والنصارى على ديننا وحياتنا ومجتمعاتنا. لذلك أعزائي المستمعين، نستقرئ بعض الآيات والأحاديث في هذا المجال. قال سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. لاحظ عزيزي المستمع الأوصاف الخطيرة علينا وعلى حياتنا في الآية الكريمة. فهؤلاء الناس هم ليسوا مجرد كفار أو منافقين، بل هم أشد كفرا ونفاقا من غيرهم. وها نحن اليوم نلاحظ آل سعود وأشباههم كيف هم منافقون، فهم يعادون المسلمين ويخدمون أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ويتولون. أليسوا بهذه الصفة يعتبرون من المنافقين؟ وبهذا الله سبحانه وتعالى قد كشف زيفهم وبين كذبهم. ثم وصفهم سبحانه وتعالى في الآية التي تليها بأنهم ينفقون لتخريب الدين والبلاد الإسلامية، ويكيدون لهم المكائد والمخططات، ويتخذون من أموالهم الأموال التي تحت سلطتهم وهي ليست لهم في الواقع، يتخذون منها وسيلة للفساد. والسعودية اليوم وبالأمس أيضا كانت وسيلتها الفعالة للتخريب هي الأموال التي نشرت عبرها فكر الإرهاب والإجرام الذي يكيد للإسلام والمسلمين ويضر بدينهم ودنياهم. وهي اليوم عبر الأموال أيضا تتلقى الدعم السياسي الأمريكي الصهيوني، وتجني الصمت الدولية تجاه مذابحها للمسلمين في اليمن. وصفة الأخيرة المذكورة في الآية هي تربصهم بالدوائر للمسلمين، يعني المصائب والمشاكل الكبيرة. وفعلا حياكة المؤامرات لإيقاع المصائب للمسلمين تخصص يتقنه آل سعود وأعوانه. وها هي القضية الفلسطينية على سبيل المثال تحاصر اليوم في المجتمع الدولي وتغيب عن واقع المسلمين بعد أن تم نشر الإرهاب الوهابي السعودي في أوساطهم. وبهذا أصبح آل سعود والفكر الوهابي مصدرا للشرور العديدة في العالم العربي والإسلامي. وما من دولة في العالم الإسلامي بل وربما في العالم كله إلا وقد أصابها من شرر هذا الشر والفساد الشيء الكبير والعظيم. ومن الملفت للنظر أننا نجد النبي صلى الله عليه وآله قد ذكر في العديد من الأحاديث بشيء من التفصيل صفات هؤلاء المجرمين وأفعالهم وتدميرهم للبلاد والعباد. نرحب بكم أعزائي المستمعين مجددا إلى هذه الحلقة. كنا قد توقفنا عند بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن هؤلاء المجرمين وفتنهم ومصائبهم الواقعة على العالم الإسلامي. فمنها ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يذكر الحديث بأنه أقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، جاء يريد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحصل على نصيب من الغنائم. وخاطب النبي صلى الله عليه وآله قائلا: اتق الله يا محمد. انظر الجلافة والخسة والدناءة في تصرف هذا الشخص وكيف يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وبعنوان أنه مسلم. اتق الله، يقول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وآله قائلا: من يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد. هنا نلاحظ بعض الأشياء في الحديث، الحديث فيه الكثير من المضامين المهمة، لكن هناك بعض المضامين، طبعا الرجل كما ورد في الشروح هو رجل من أهل نجد، يعني الآن بالتوصيف العصري هو من السعودية. هنا نلاحظ أنه فعلا هؤلاء القوم كما ورد في الحديث، يعني الآن هذا الفكر الوهابي السعودي يهتم كثيرا بقراءة القرآن، فتجد المصحف المرتل لفلان وعلان والمقرأ الفلاني والقارئ الفلاني، ويفتخرون على غيرهم دائما بحفظ القرآن وتلاوته، لكنه في الواقع كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لا يتجاوز حناجرهم، يعني أنه لا يصل إلى قلوبهم، فلا أثر إيماني لقراءته مجردا عن تدبره. ومن ثم يذكر الحديث صفة أخرى، أنهم رغم ادعائهم للإسلام إلا أنهم يعادون أهل الإسلام ويقاتلونهم ويسفكون دماءهم، بينما يتركون المشركين والكفار موادعين لهم ومسالمين لهم. وهذه حقيقة الحال اليوم في الفكر الوهابي ودولة آل سعود منذ نشأتها، وهي على هذا الدأب، ما قاتلت وقتلت إلا أهل الإسلام، وما وادعت وسالمت بل ووالت إلا أهل الكفر واليهود والنصارى. وها هو على سبيل المثال قارئ القرآن السديس صاحب المصحف المرتل يقول: السعودية والولايات المتحدة هما قطبا هذا العالم للتأثير، يقودان بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وهو خائن الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى الأمن والسلام والاستقرار. يعني أن هذا الشخص الصهيوني يقود المسلمين بقيادة آل سعود إلى الاستقرار، حاشا ولا يمكن أن يكون هذا أبدا. هذا الرجل الذي هو السديس ستسمعه عندما تفتح مصحفه المرتل بصوته عندما يقرأ قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. عزيزي المستمع، بالله عليكم، أليس هذا بالضبط هو الذي ورد في الحديث، وهو تطبيق للحديث بأن القرآن لا يتجاوز حناجرهم، وأنه مجرد لقلقة لسان وتحسين للصوت، أما العمل فهو مخالف للقول تماما. النماذج طبعا في هذا الباب كثيرة وواضحة، سنذكر بعضا منها في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا نكتفي بحديث آخر، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا. اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا. فأظنه قال الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. أعتقد أن الحديث واضح نعيشه كواقع اليوم، لا يحتاج إلى بيان. فعلا وجدنا مقاومة الطغيان والظلم اليوم في اليمن والشام، ووجدنا الفتن وقرن الشيطان ومعاونة الشيطان الأكبر أمريكا والغدة السرطانية الكيان الصهيوني، نجدها متمثلة تماما وبكل وضوح في نجد وزعمائها آل سعود الوهابية المجرمة. وبهذا القدر نكتفي في الحديث، يعني من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي كثيرة حقيقة في هذا الباب، وتطبيقها واضح وجلي جدا على هذه الأسرة المجرمة ومنشأهم من نجد. ولكن نتحدث الآن أيضا عن الواقع الذي نعيشه من حيث تاريخ هذه الدولة. عند الحديث طبعا عن دولة آل سعود وبدايات نشأتها وجوهر سياساتها، فإنه لا يمكن تجنب الحديث عن الفكر الوهابي ومحمد ابن عبد الوهاب زعيم الوهابية، لأن قيام دولة آل سعود كان متكئا فكريا وبشكل تام من إلى الفكر الوهابي، كما أنه لا يمكن إغفال الدور البريطاني في دعم دولة آل سعود وحكمهم دعما صريحا سياسيا وعسكريا، خصوصا في نشأة الدولة الثالثة لهم. مجددا نرحب بكم أعزائي المستمعين إلى هذا الجزء الأخير من الحلقة. كنا تحدثنا عن نشأة الدولة السعودية الوهابية من حيث الآيات والأحاديث والتنبؤ بخطرها وشرها على العالم الإسلامي والعالم كله، وبدأنا في الحديث عن تاريخها من حيث الواقع التاريخي. في عام 1745 الموافق لعام 1158 هجرية، كانت الدرعية مقرا لتحالف جديد بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود الذي كان أمير الدرعية، وبعد أن اختلف ابن عبد الوهاب مع حليفه السابق أمير العيينة عثمان بن معمر. كان ابن سعود يحتاج لفكر يخدم طموحه التوسعي، وكان ابن عبد الوهاب تنقصه القوة المادية والعسكرية لنشر فكره والترويج له، خصوصا أنه فكر رفضه الآخرون بشدة، وتم طرد ابن عبد الوهاب من عدة مناطق بسبب هذا الفكر، حتى أن والده وأخاه وهم أقرب الناس إليه تبرؤوا منه وردوا عليه. فهذا التحالف إذن بين ابن عبد الوهاب وابن سعود كان تحالفا ذا مصالح متبادلة، فابن عبد الوهاب خدم بفكره دولة آل سعود، وخدمت دولة آل سعود ونفوذها تمدد الفكر الوهابي والترويج له. هذا الترويج الذي كان بدوره وإلى وقت متأخر يعني إعطاء الشرعية لآل سعود وإخضاع الآخرين للولاء لهم عبر نشر هذا الفكر والترويج له، يعني أن آل سعود هم استفادوا من الترويج الفكر الوهابي لأن الفائدة تعود لهم أيضا. ولا يبدو أن هذا النوع من التحالف الفكري الديني والسياسي جديدا، فالكنيسة في أوروبا مثلا تحالفت مع الملوك لفترات طويلة لنفس السبب، وهو تبادل المصالح، لكن الخطورة، كل الخطورة كانت في المضامين التكفيرية المتشددة التي يحملها الفكر الوهابي وما يزال. اعتبر محمد بن عبد الوهاب في كتبه ورسائله التي طبقها على أرض الواقع أن المسلمين كفار إلا من اتبعه وسار على نهجه، وكل من خالفه في فكره أو حتى اتفق معه في فكره لكنه لم يكن من أتباعه يعتبر كافرا مباح الدم والمال. ومن هذا الباب قام ابن عبد الوهاب بإرسال الرسائل إلى جميع المدن والبلدان الإسلامية، وأعلن فيها بأنهم كفار عليهم أن يجددوا الدخول في الدين الإسلامي عبر الالتحاق بدعوته والدخول في طاعته، وهو يعني طاعة آل سعود. ولم يستثن في مراسلاته أو حروبه أحدا من المسلمين، ورماهم بالتكفير، وعلى هذا استمر نهج أتباعه، وهكذا كانت طريقة تعاملهم مع الآخر دولة ومجتمعا وفردا كما سنوضح من بعض النماذج. ولكن يبدو لي هنا أن مسألة التشدد والتعميم في التكفير ومن ثم إباحة الدم كان لها هدفها السياسي، فكما هو معروف تشدد الدين الإسلامي في حرمة الدماء وحفظها، والعقاب الشديد الدنيوي والأشد الأخروي على هتك حرمتها وسفكها إلا بالحق. ولهذا كان يصعب عليهم توجيه المسلمين كمجتمع إسلامي وكاتجاه فكري لسفك دماء بعضهم البعض. ولو طلب ابن سعود من جيشه مثلا أو من المجتمع الذي حوله محاربة وقتل كل من في بلاد نجد والمدن المجاورة والعالم الإسلامي، مبينا أن السبب مثلا هو بسط سلطته وتوسعة نفوذه، لا ترضى الكثيرون منهم بحجة حرمة دماء هؤلاء المسلمين. لكن الفكر الوهابي قد وجد المخرج من هذا الإشكال عبر اعتبار المسلمين كفارا مباحي الدم رغم أنهم يشهدون الشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون مثل أهل مكة مثلا. ولهذا كان يعتبر أتباع محمد بن عبد الوهاب غاراتهم على القرى والبلدان ونحبهم لها وقتلهم لأهاليها فتوحات تشابه الفتوحات الإسلامية لبلاد المشركين، وقد أطلقوا عليها هذه التسمية يعني فتوحات في كتبهم وتواريخهم. بل ويرى محمد بن عبد الوهاب أنه منحة إلهية لعباد الله كي يعرفهم بدينهم ويهديهم صراطا مستقيما. ففي رسالته إلى أهل الرياض يخاطبهم قائلا: فاتقوا الله عباد الله، ولا تكبروا على ربكم ولا نبيكم، واحمدوه سبحانه الذي من عليكم ويسر لكم من يعرفكم بدين نبيكم. يعني أنتم ما كنتم تعرفون دين النبي صلى الله عليه وآله إلا عبري أنا. وبلا شك طبعا أن البيئة التي تم نشر هذا الفكر المتشدد فيها وهي البيئة البدوية الصحراوية التي تتسم عادة بالبعد عن المعرفة والجهل بالأحكام الشرعية، إضافة إلى خشونة العيش والنفسيات، كان لها الدور في قبوله ثم الترويج له، إضافة للمكاسب المادية التي كان يحصل عليها أتباع هذا الفكر من خلال ما يحصلون عليه عبر غاراتهم على المدن والقرى المجاورة لهم. وبرأيي أيضا أن هناك هدف آخر من تكفير المسلمين ووصمهم بالكفر ومن ثم إباحة دمائهم، إذ أننا نعرف أنه الفكر التراثي السلفي السني لا يجوز الخروج على الحاكم حتى لو كان فاسقا معلنا للفسق، وبالتالي فإن كل من يخرج عليه يعد باغيا يجب على المسلمين مقاومته وقتاله طاعة للحاكم. وبالتالي كان من الصعب على الوهابية إذن التحرك ضد الدولة العثمانية التي كانت تمتد في معظم أرجاء العالم الإسلامي والتي كان يدين لها عموم المسلمين بالطاعة إلا في بعض المناطق التي قاومتهم مثل اليمن. وكان لابد للوهابية في هذه الحالة أن تقوم بتكفير الدولة العثمانية أولا كي تتحرك تحت غطاء شرعي ضدها. وفعلا قد قسم محمد بن عبد الوهاب بهذا الفكر وبهذه الطريقة البلاد الإسلامية نفسها إلى بلاد شرك وكفر، وهي تلك البلاد التي لم تدخل تحت طاعته بعد، وإلى بلاد إسلام وهي تلك البلاد الخاضعة له. ومن هذا الباب فرض كخطوة أخرى أو خطوة تالية على كل المسلمين إن أرادوا أن يسلموا من تكفيره هو وأصحابه ومنهجه أو سفك دمائهم، الاقتناع بفكره أولا ثم الهجرة إليه ثانيا، أو على الأقل مبايعته ومبايعة آل سعود والدخول في طاعتهم، بحيث إذا تمكن هذا المبايع في المستقبل فإنه يشكل جبهة مضادة في بلاده لإدخال الناس المسلمين المشركين بنظرهم إلى الإسلام مجددا. ومن هذا الباب نذكر قولا لأحد مشايخهم وهو من تلاميذ حفيد محمد بن عبد الوهاب واسمه الشيخ حمد بن عتيق، كان أحد قضاتهم يعيش في القرن الثالث عشر الهجري، حيث يقول متحدثا عن مكة وأهلها، يقول: جرت المذاكرة في كون مكة بلد كفر أم بلد إسلام. متى؟ في القرن الثالث عشر نتحدث الآن، وليس قبل البعثة، لا، يتحدث في القرن الثالث عشر، يقول أنه حصل هناك حديث ونقاش في كون مكة بلاد كفر أم بلاد إسلام، ثم يقول: إن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك، ولا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد، أهل التوحيد يعني هم وجماعتهم، وساعين في إزالة دينهم، لأن أهل مكة مثلهم مثل غيرهم لم يكونوا يقبلوا هذا الفكر البغيض، ولكنهم بالسيف والقوة أذلوهم وأخضعوا رقابهم. ثم يقول: بل الظاهر عندنا وعند غيرنا أن شركهم اليوم أعظم من ذلك الزمان، يعني أن هؤلاء أهل مكة المسلمين الذين يصلون ويصومون ويحجون شركهم أسوأ من شرك مشركي الجاهلية. هكذا الوهابية ترى إلى العالم الإسلامي وإلى المسلمين، وليست القضية مجرد قضية طائفية أو رافضة وغير رافضة، هذه كذبة يخادع بها آل سعود الشعوب الإسلامية اليوم. أعزائي المستمعين، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن اليمن وأهله، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في الجيش واللجان الشعبية في كل الجبهات على هؤلاء الأعداء والمجرمين والطغاة، على السعودية والإمارات وأمريكا وإسرائيل وكل من تحالف معهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض،
من إخراج
رقية الكبسي.